بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، أعطوك سير. لا أعطي شو ما خليه. وقد تكلم طائف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. قد تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة في قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم، وهذا المعنى حق، فإن الله رب كل شيء ومليكه، لكن يستشهدون على ذلك بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، ويقولون إن معنى الآية أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، أو هو عدم محض ونفي صرف، وإنما له الوجود من جهة ربه، فهو هالك باعتبار ذاته موجود بوجه ربه، أي من جهته هو موجود. ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية والاتحادية والحلولية، فيقول: إن ذلك الوجه هو وجود الكائنات، ووجه الله هو وجوده، فيكون وجوده وجود الكائنات، لا يميز بين الوجود الواجب والوجود الممكن، كما هو قول ابن عربي وابن سبعين ونحوهما، وهو لازم لمن جعل وجوده وجودا مطلقا لا يتميز بحقيقة تخصه، سواء جعله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة، أي أو جعله وجودا مطلقا لا بشرط كما يقوله الاتحادية، وهم يسلمون من القواعد العقلية.
يعني إذا كان كل شيء هالك إلا وجهه، فإن هؤلاء الحلولية والاتحادية جعلوا الوجه هذا هو وجود الكائنات، جعلوا وجهه وجود الكائنات، ووجه الله هو وجوده، فيكون وجوده وجود الكائنات. والأوائل قالوا في الوجه هنا، قالوا: فهو هالك، وإنما له الوجود من جهة ربه، فكل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، أو عدو محض ونفي صرف، وإنما له الوجود من جهة ربه، فهو موجود بوجه ربه. للتحدي قالوا: الموجود هو وجه ربه، فكل الكائنات وجه الرب، لا فرق، لأن وجه الرب يعني وجود الرب. نعم.
قال: وهم يسلمون من القواعد العقلية مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب أن يكون الموجود بشرط الإطلاق، إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان، كالحيوان المطلق بشرط الإطلاق، والإنسان المطلق بشرط الإطلاق ونحو ذلك، وأن المطلق لا بشرط ليس له حقيقة غير الوجود العيني والذهني، ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق سوى أعيانها، كما ليس في هذا الإنسان، وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان، فيكون وجود الرب على الأول ذهني، وعلى الثاني نفس وجود المخلوقات. وقول الجهمية من المتقدمين والمتأخرين لا يخرج عن هذين القولين، وهو حقيقة التعطيل، لكن هم يثبتونه أيضا، فيجمعون بين النفي والإثبات، فيبقون في الحيرة، ولهذا يجعلون الحيرة منتهى المعرفة، ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مكذوبا عليه: أعلمكم بالله أشدكم حيرة.
نعوذ بالله. نعم.
وأنه قال: اللهم زدني فيك تحيرا.
والصحيح من جهة المعنى لا من جهة النص، أجهلكم بالله أشدكم حيرة، لأن الحيرة ما تكون إلا بالجهل، ما الذي عرف ربه بالنصوص لا يكون في حيرة، لكن من صفات المنحرف أنه حيران لا يهتدي. نعم.
ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك، وهذا قول القرامطة الباطنية والاتحادية، وهو لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة، وإن لم يصرح هؤلاء بالتزامه، بخلاف الباطنية والاتحادية من المتصوفة، فإنهم يصرحون بالتزامه ويذكرون ذلك عن الحلاج، والمقصود هنا أن يقال أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق فهذا كفر صريح باتفاق أهل الإيمان، وهو من أبطل الباطل من بديهة عقل كل إنسان، وإن كان منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق هذا كفر لا شك، وجود الخالق وجود المخلوق أنه لا فرق بين خالق ومخلوق هذا كفر والعياذ بالله، فجعلوا المخلوق خالقا وجعلوا الخالق مخلوقا، أن الله حل في كل هذه المخلوقات هذا كفر. نعم.
وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق سبحانه فهذا حق، ثم جميع الكائنات هو خالقها وربها ومليكها، لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا، فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل.
شوف شيخ الإسلام بيردك إلى الكليات، يردك إلى الكليات، وهذا الإنصاف والعلم والتقعيد والتأصيل. هنا قرر أمرين، الأمر الأول أن القائل بأن وجود الخالق ووجود المخلوق هذا كفر، طيب القائل بأن وجود المخلوق لا يكون إلا بإيجاد الخالق له هذا حق، هذا حق، قولهم هذا حق، فإن الله عز وجل رب كل شيء ومليك. لكن الاستشهاد بالآية على هذا، كل شيء هالك إلا وجهه، أن المخلوق غير موجود معدوم كذا إلا باعتبار ذاته، تفسير الآية بهذا، هذا الذي سيقف معه شيخ الإسلام، هل هو صحيح في هذا أم لا؟ ثم قال فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل، جاءت المعاني تنقسم إلى حق وباطل حتى يبين لك إيه المعنى المقبول وإيه المعنى المردود، ولهذا قد يكون المعنى مقبولا ويكون اللفظ مردودا، وقد يكون بعض المعنى يقبل وبعض المعنى يرد، والإنسان لا يرد المعنى بمجموعه إن تضمن بعض الباطل، وإنما يرد المعنى الباطل فيه ويقبل الحق، لأنه إن رد الكل فقد رد حقا سوف يقرره غدا. نعم.
قال رحمه الله
فإن يعني واحد مثلا قال لك لا يجوز الخروج على الحكام الظلمة وكذا وكذا، وهذا إجماع السلف، لكن إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فإنه يخرج عليه، نقول أما تقريره بأنه لا يجوز الخروج على الحكام الظلم وهذا مجمع عليه فهذا حق، أما قوله فإذا كان الحاكم يحكم غير ما أنزل الله فإنه يخرج عليه لأنه كفر، فهذا القول ليس بصواب، فإن الحاكم غير ما أنزل الله على قسمين، أن يحكم غير ما أنزل الله على وجه يكفر به فهذا كافر، وإما أن يحكم به على وجه لا يكفر به فهذا ليس بكافر، مع اعتقاد وتقرير أن أصل الحكم غير ما أنزل الله إنما هو معصية من المعاصي، فهو ترك لما أوجبه الله على الحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل، فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله.
هذه القواعد ربما تفوق وهي أفضل من الرد على المسألة الجزئية نفسها، لأن هذه تصلح معك في كثير من المسائل. أما المعنى الباطل فلا يجوز أن يسمى أن يفسر به كلام الله عز وجل، هذا الباطل المحض. طيب.
والحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به، وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير، وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ كما تفعله القرامطة والباطنية، إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به، لا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى.
يعني قد يكون اللفظ من حيث هو اللفظ يصلح إرادة المعنى عليه، لكن ليست هذه القضية، نحن نريد المطابقة بين هذا المعنى واللفظ الوارد في النص. اليد في اللغة قد تطلق على النعمة، وتطلق على القوة، لكن اليد في النص بل يداه مبسوطتان. تبارك الذي بيده الملك، هو بمعنى القدرة وبمعنى القوة وبمعنى النعمة. تبعتم يا إخواني؟ يعني قد تكون اللفظة من حيث هو في وضعها اللغوي صالحة لمعنى معين، لكن في هذا السياق في هذا الوضع هل يراد بهذا المعنى أم لا؟ فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة، إنما لابد أن تبحث أنت عن تفسير هذا اللفظ في هذا السياق. نعم.
قال رحمه الله: إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله.
الله أكبر.
وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان، وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى، لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه
فحملوه على غير ذلك
لمجرد المناسبة كذب على الله. ثم إن كان مخالفا لما علم من الشريعة فهو ذأب القرامطة، وإن لم يكن مخالفا فهو حال كثير من جهال الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها نصا ولا قياسا. وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار، فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا واعتبارا مستقيما لا منحرفا. وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية فنقول: تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عمن قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هو أحسن من ذلك التفسير المحدث، بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث، وهذا يبين بوجوه بعضها يشير إلى الرجحان وبعضها يشير إلى البطلان. الأول أنه لم يقل كل شيء هالك إلا من جهته إلا من وجهه، ولكن قال إلا وجهه، وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه، فإن أريد بوجهه وجوده اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك، فيقتضي أن تكون المخلوقات هالكة، وليس الأمر كذلك. وهو أيضا على قول الاتحادية، فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحد، فلا يصح أن قال كل
أن يقال ما كل ما سوى وجوده هالك، لأنه بهذا يبقى الله هالك، لأن عندهم من الحلول أن الله في كل شيء، فلو كل شيء هالك يبقى الله هالك. نعم. إذ ما ثم
شيء يخبر به عنه بأنه سوى وجوده، إذ أصل مذهبهم نفي السوى
والغير في نفس الأمر.
وهذا يتم بالوجه الثاني، وهو أنه إذا قيل
يعني لو كان الكلام كما تقولون كل شيء هالك إلا وجهه، فيكون كل شيء هالك إلا بذاته سبحانه وتعالى وكذا، فيقول لو كان كذلك لكان السياق إلا من جهته، كل شيء هالك إلا من جهته، لكن هنا قال إلا وجهه. نعم.
قال: وهذا يتم بالوجه الثاني، وهو أنه إذا قيل المراد بالهالك الممكن الذي لا وجود له من جهته، فيكون المعنى كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو. قيل: استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازة. والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شيء وشيء، فقال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون،
إلى آخر السياقات التي ورد فيها نفس الهلاك. فهذه الآيات تقتضي،
قال: فهذه الآيات تقتضي أن الهلاك استحالة وفساد في الشيء الموجود كما سنبينه، لا أنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه
أنه ليس وجوده من نفسه،
إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا. الوجه الثالث
يعني فالهالك عندهم اللي هو ليس وجوده من نفسه إنما هو بذاته سبحانه وتعالى. نعم.
الوجه الثالث أن يقال: على هذا التقدير يكون المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه، وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه، وإنما مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه، وبين المعنيين فرق واضح، فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن قابل العدم ليس وجوده من نفسه غير الخبر عنه بأنه موجود وإن وجوده من الله. الوجه الرابع أن يقال إذا كان المراد أن كل ما سواه ممكن والضمير عائد إلى واجب الوجود إلى الله الذي خلق الكائنات كان هذا من باب إيضاح الواضح، فإنه من المعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود فهو ممكن، وأن كل ما هو مخلوق له فهو ممكن.
ممكن يعني حادث، واجب هو وجود الله سبحانه وتعالى، أن كل ما سوى واجب الوجود وهو الرب فهو ممكن يعني حادث. نعم.
قال الوجه الخامس أن يقال اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه، فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته لا في تقرير وحدانيته وحدانية كونه خالقا وربا، وذلك المعنى هو العلة الغائية، وهذا هو العلة الفاعلة، والعلة الغائية هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف، بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية، ولهذا قدمت في مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي مثل قوله فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة، بل هذا هو الواجب دون ذاك، لأن هذا استعمال لللفظ فيما لم يرد به الكتاب، والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر. الوجه السادس أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد، وهذا مناسب لما لا يكون لله، فإنه فاسد لا ينتفع به في الحقيقة، بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته، قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه، معلوم أنه من نأى عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر، فإن هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود، وقال تعالى إن امرؤ هلك. وقال قدس الله روحه. فصل ثم.
طيب هذا فصل خاص في رديم على الاستعمال أو تفسير للآية بهذا المعنى، وأن الذي رجحه شيخ الإسلام هو كل شيء هالك كل وجه، يعني أنه كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. يبقى مسألة، هل هذه الآية تكون من آيات الصفات؟ يعني أستدل من هذه الآية على صفة الوجه مع التأويل فتكون مثل تجرب أعيننا وأول، لكن نستفيد منها صفة أم لا؟ كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما أريد به وجهه، هذا فصار شيخ سبب، هذا من جهة المعنى، لكن هل تكون الآية من آيات الصفات بمعنى أنني أستدل هذه الآية على إثبات صفة الوجه؟ نعم نعم، من آيات الصفات من وجهي من جهة إيه؟ قاعدة الإضافة. شوف هذا كلام العثيمين كده في الوسطية في تفسير الآية في هذه آيات. طيب نقف عند قاعدة قد كتبت ما يتعلق بها في الكراسة الذي قبل هذا، أصل الإثبات والنفي والحب والبغض وشعور النفس بالوجود والعدم والملائمة والمؤخرة. طيب ماشي، عند قاعدة قد كتبت ما يتعلق بها في الكراس. كيف؟ اي نعم. إلى ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا من خلقه الله عز وجل البقاء إلى الهلك، مثل الجنة وما فيها. نعم من ذكر هذا الوسطية
ويبقى وجه ربك ذو الجلال.
نعم
قال الشيخ ابن عثيمين شرح الوسطية وقوله إلا وجهه توزي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمعنى كل شيء ثان وزائل إلا وجه الله عز وجل فإنه باق، ولهذا قيل ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعه، فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم، فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، قالوا لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول لا تدعو مع الله إلها آخر فتشرك به لأن عملك وإشراكك هالك أي ضائع سدى، إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى لنا العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم، ولكن المعنى الأول أسد وأقوى.
طيب على كلا حتى البعنين كما قلنا تفسيرين، فإننا كما قلنا في مثل هذه النصوص دائما أنه يؤخذ منها إثبات الصفة. ليه؟ على وجه ماذا؟ أن الله عز وجل لو لم يكن قابلا للاتصاف بهذه الصفة لما أضيفت إليه، لما أضيفت إليه، فتجري بأعيننا أنت تؤولها بأنها بمرأة منا وكذا، لكن مع إثبات الوجه بقاعدة الإضافة، لأنه لو لم يكن لله عز وجل عينان لما صح أن تقول بإيه؟ بأعيننا، لما صح أن يقال بأعيننا. كذلك إلا وجه نفس المسألة، لو لم يكن له وجه لما صح أن يقال، فلا تعارض بين التأويل وبين إثبات الصفة بقاعدة الإضافة. نعم.
وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيه نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيين إذ لا منافاة بينهما فتحمل على هذا وهذا، فيقال كل شيء يفنى إلا وجه الله، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله، يفنى إلا وجه الله أو إلا وجه الله، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله. وعلى أي التقديرين ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل.
وهذا موضوع يعني قد يشكل على البعض أن يقول هذه ليست من نصوص الصفات أو كذا، إنما نقول كل المضافات هي من نصوص الصفات، لأنه لو لم تكن محلا للإضافة إلى الله عز وجل لما صح. فأنت مثلا تقول مثلا لواحد أنت في عيني وقلبي معك وغير ذلك، فلان ما يعطيك وجها، هذه كلها مؤولة ولا لا؟ مؤولة، لكن لو لم تكن محلا لقبول هذا ما صحت الإضافة إليك، فتقول قلبي معك، لو ما كان لك قلب ما صح أن تقول هذا، وإن أولت القلب ما أعطاه وجها، لو لم يكن له وجه لما صح. طيب ابن جرير في كلام تتمه نعم لأن هنا بمعنى الجهة، هنا بمعنى الجهة. نعم يعني المراد هنا بهذه الجهة، هات كده تفسيرها، بل هذه ذكرها أيضا العثيمين، شفنا أظنها في هذا الموضوع أيضا، لأنه قال إلا آيتان، ذكر هذه الآية والآية الثانية أظن، شوف في نفس الموضع هذا.
قال يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فسمى أي فهناك وجه الله، فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله ولكل وجهة هو موليها، فالمراد بالوجه الجهة أي فسمى جهة الله، أي فسمى الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها، قالوا أنها نزلت في حال السفر إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي لأي جهة تتوجهون فسمى وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهى أن يبصق إما وجهه لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. والمعنى الأول لا يوافقه في الواقع، إذا قلنا فسمى جهة الله وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فسمى أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان.
يعني مع إثبات الصفة حتى لو فصلت على الجهة، مع إثبات الصفة أيضا بقاعدة الإضافة. طيب هات كلام ابن جرير في تفسير الآيتين، نشوف المرفوع إلى السلف، يعني هذه الآية نفسها فثم وجه الله تفسيرها عند آية ابن جرير، حصل كلام ابن جرير يعني في تفسير السلف أو ابن كثير الأيسر. هاتي أنت معك يا عبد اللطيف، هاتي أنت الآية الثانية اللي هي آية كل شيء هالك إلى وجه. لا مش تخطيئة، هو يعني هو يرجح هنا، يعني يقول على اعتبار وبيفسر بين الوجه كما هو، ويقول لا تنافي لأنه جهة الله هي وجه الله، لكن هو يفسر على الترجيح الذي رجحه، يبقى وجه الله على ظاهره، يعني ليس الحديث نص لتفسير الآية، إنما الحديث جاء به ليرجح ما فسر هو به الآية، إنما هي ليست نص، هو بيفسر به الراجع عنده. هو السياق في الصلاة الصحيح، لا بيقول في مسألة لو اجتهد إلى غير القبلة فيكون هذا مقبول أيضا، لأن هذا فعل المأمور به هو الاجتهاد إلى غير القبلة. أيوة صح، ما قبل وجهي ولو صلى لغير القبلة هذا محمول على إذا صلى لغير القبلة باجتهاد. هنا في ايه؟ نعم ايه، لكن هو يقول مطلع الكلام نفسه، قال ايه مطلع الكلام؟ اول كلام هو بيذكر اذا كان فيها تاويلات ولا تاويل واحد، اول الآية وجدت يا عبد اللطيف؟ نعم هات كده بكثير. نعم Thank you. تمام. لكن طبعا نظر في مسألة الوجه عبر بوجه عن ذاته دي فيها نظر، لكن نقول من لازم الوجه الذات، من لازم، وليس أن الوجه يقوم مقام. نعم. إيه بس إحنا في مسألة أخرى أيضا، وهي أنه حينما أذهب إلى معنى فلا بد أن يكون مسبوقا إليه. فلماذا إحنا نحرر هذا؟ حتى إذا قلت ما أريد به وجه الله فيكون لي سلف، وحينما أقول حينما المراد هنا إلى أنه عائد على وجه الله عز وجل الحقيقي، وأنه كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فيكون لي سلف. هذا هو التحرير. أنا ما أتكلم عن ذكر الاثنين، أتكلم عن أنه أنت تتصف تقول ابن تيمية يقول إذا ورد معاني مختلفة لفظ واحد ولا تعارض فإنني أقول إيه؟ أقول بالجمع في الآية الواحدة. هنا المعاني هذه ثابتة ولا غير ثابتة؟ فبقى عندي نقطة، النقطة الأولى أن أنا أثبت المعاني ورد عن السلف ولا ما ورد، هذه واحدة. الأمر الثاني اللي ورد هذا، هل ورد هذا من اختلاف التنوع ولا من اختلاف التضاد؟ فالورد عن السلف أن هذا يكون من اختلاف التنوع، هذا أكثر ما ورد عن السلف، ولا بعض الأحيان قد يأتي ما يكون منه التضاد، ولكن هذا ليس كثيرا لما هو الأصل. لكن الشاهد قبل ما أقول أن ما في اختلاف هنا في المعاني لابد أثبت الأول، أثبت عشان أقول لا أنكر على من يقول بالمعنى بأحد المعنيين. ما يجيش واحد مثلا يفسرها إلا ما أريد به وجه الله، أقول لا أنت متأول الآن، الآية في أنه إثبات أن كل شيء هالك إلا هو سبحانه وتعالى، وما المعنى هذا؟ إنما هو معنى مؤول على غير منهج السلف. أقول لا، هذا معنى ورد عن السلف ولا تعارض حينئذ. نعم.
واختلف في تأويل قوله فسمى وجه الله، فقال بعضهم تأويل ذلك فسمى قبلة الله، يعني بذلك وجهه الذي وجههم إليه،
يعني بالجهة. نعم. القبلة. ها.
من قال ذلك؟ قال وقال آخرون معنى قول الله عز وجل فسمى وجه الله أي فسمى الله تبارك وتعالى.
تمام.
وقال آخرون معنى قوله فسمى وجه الله أي فسمى تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له وجهه الكريم. قال آخرون عني بالوجه ذا الوجه.
وقال علم بالوجه
ذا الوجه.
ذا الوجه.
وقال قائل هذه المقالة وجه الله صفة له. فإن قال قائل وما هذه الآية من التي قبلها؟ أذكر كلام.
تمام. يعني أن هذا ورد عن السر. طب فيها إيه؟ في شرح الحديث لكن في الآية نحن بتفسير الآية. هذه بقى على أحد القولين. المهم اللي يعنينا في هذا أنه قاعدة أنه حتى لو فسرنا فهو من باب التأويل المعروف عند السلف المقبول، أن نفسر الآية بالتأويل المضبوط مع إثبات الصفة، مع خلافا للمؤولة المحرفة الذين يفسرون مع نفي الإيه الصفة، ويظنون أن بالتأويل هذا أنه بالتأويل تنفى الصفة. ولذا أذكر يعني جلست في سفرة من سفرات قريبة، يعني في حلقة بعض كبار العلماء من هيئة كبار العلماء يعني، فكان يشرح يقرأ التفسير في سورة الإنسان، قال إنما نطعمكم لوجه الله، فهو يقول هل هذه من آية الصفات؟ فالمهم أجابوا بأنها ليست من آية الصفات الطلبة يعني، والشيخ أقرهم على ذلك، لكن هي من الآية الصفات. فالمهم أنه فقلت له يعني بينت له طبعا قاعدة المعروفة عندنا أن هذه تؤول، نعم وجه الله ما أريد بوجهه وكذا وكذا، لكن هذه من آية الصفات بقاعدة الإضافة، وذكرت له قاعدة الإضافة واخد بالك، ف يعني أعجب بها جدا يعني وكذا. فبلغ بعض الطلاب يعني هو كانش موجود الذي يعني في قلبه شيء، وانه يعني الرجل ما شاء الله عجبه البحث هذا ورجع إليه وكذا وكذا، فصار يبحث بقى هنا وهناك يأتي بأي شيء يشوش على هذا الأمر. وقال يعني هذا قول لكن قول كذا، ولكن بعض السلف يرى كذا. المهم أنه بحث هنا وهناك وأتى بكلام لا يفيد المعنى، وبلغني هذا الكلام. المهم اتصل علي فقال فيه كلام وكذا، بلغني يعني أنت قلت في حضرة الشيخ فلان هذا كلام، ولكن في وجه الثاني للسلف وأول أخير. فقلت له هاته، حتى كان يناقش أيضا في مسألة الصفات على وجه المقابلة اللي هو المكر، فلا يقال، ويرى أنه لا يقال هذا تطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة والمجازاة وكذا. المهم أتى بالكلام فقلت هنا ما رأيك في هذا كلام الشيخ الإسلام؟ فما ازددنا إلا يقينا، الكلام الذي تأتي به أنت هذا يدعم كلامنا وليس إيه. فسبحان الله، فترى الواحد إذا كان عنده في القلب شيء فإنه يعني ما يعجبه أن تحصل المنفعة من فلان، ثم هو ما يأتي به يكون ردا عليه، لأنه سبحان الله قد يعمى بسبب هذا الأمر. حتى أيضا في ليلة من الليالي اتصل عليه، كان بالليل حتى الآن في نهاية، قلت له يا أخي الله يكرمك لا تتصل عليه ولا عدت. فقال هذا الشيخ فوزان يقول فتوى يقول انتهى من الجرح والتعديل وكذا، وإنما الجرح والتعديل اليوم كذا وكذا وكذا إلى آخره، على أيضا مبحث أنه هو لا أحد يجرح اليوم ولا أحد. فقلت له كلام الفوزان محمول على كيتا وكيتا وكيتا فيما يتعلق بالحديث والحكم على الرجال والحكم على هذا، خلاص انتهى الأمر. أما فيما يتعلق بجرح والتعديل في المبتدع والضال ولا آخره، فإن هذا مقرر وموجود، والشيخ الفوزان أصلا ممن يجرح ويعدل في هذا العصر على درجة. فالشاهد الإنسان سبحان الله قد يعميه إيه؟ فنفس الأمر اللي يقولك أنا عندي بحث فيه إجماعات على العزل من غير ما تقرأ، هذا كلام باطل لا يمكن أصح، مستحيل. لكن هذا من فهمه هو، زي اللي جيب لك 50 إجماع على عدم العذر بالجهل، هذا أيضا بفهمه هو. نعم، نكتفي بهذا القدر.